لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة والسيدات، كثيرون هم الذين يكرمون بعلومهم أو بمزايا الأدب الذي يتمتعون به أو للإبداع الذي عرفوا به أو لفن متميز يتألق في حياته. تلك هي الصورة، أما الحقيقة فهي أن التكريم إنما هو للعلم أو الأدب أو الإبداع أو الفن أو ما شابه ذلك. وما الأشخاص إلا أوعية لهذه المزايا التي تكرر. وإذا كان المكرم يستأهل الشكر بل يجب شكره حقا، فإن الذي ينبغي أن يتوجه إليه بالشكر اليوم إنما هو العلم الذي هو المكرم في الحقيقة. أما الشخص الذي هو وعاء لهذه المزايا فمهمته أن ينقل هذا الشكر بأمانة من المكرم إلى المكرم. ودوري اليوم أداء هذه الأمانة بوفاء، أنقل شكر العلم إلى دار الفكر متمثلة في صديقي صاحبها ومؤسسها الأستاذ عدنان سالم وفي أسرتها جمعاء. أنقل لهم وللحضور جميعا شكر العلم، ولست إلا بريدا أنقل واجبا من طرف إلى طرف. ولكن دعوني أتساءل، ما هي علاقتي بهذا العلم الذي يميز الذي يكرم اليوم؟ وهل أنا فعلا غدوت وعاء لهذا العلم حتى يكرم العلم من خلالي؟ سأحاول أن أجيبكم عن هذا السؤال دون تواضع المتكلم ولا تعالي المنجوش. سأحاول أن أضعكم أمام صورة وجيزة مختصرة لرحلة حياتي في سبيل الله. عندما انتهيت أيها السادة والسيدات من دراستي الابتدائية وجهني والدي رحمه الله إلى معهد شرعي لدراسة الشريعة، وقال لي وهو يأخذ بيدي إلى هذا المعهد كلمته التي حفرت أخدودا في نفسي، قال لي: يا بني، لو علمت أن الطريق إلى الله يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالة، ولكني نظرت فعلمت أن الطريق إلى الله عز وجل إنما هو طريق العلم، ومن هنا سلكتك هذا الطريق. وإني أريد منك أن تعدني بأن لا تبتغي بالعلم الذي تقبل إليه اليوم شهادة، بل تبتغي به وجه الله عز وجل. أفتعاهدني على ذلك؟ قلت له وأنا غبط التفكير والشعور والفكر، قلت لا أعاهدك على ذلك. ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلتي إلى العلم المقرب إلى الله عز وجل. وكانت النفحات العلوية من خلال والدي هي التي ترافقني في رحلتي. الشيء الذي يلفت نظر وقد لفت نظري حقبة من الزمن دون أن أدرك لذلك حكمة ثم تراءت لي الحكمة من بعد، هو أنني أثناء توجهي إلى دراسة الشريعة وعلومها اتجهت مشاعري برغبة عارمة إلى الأدب، إلى دراسة الأدب بكل جوانبه، وأصبحت مزدوج التوجه أدرس الشريعة كما قد عاهدت الوالد واتجه في الوقت ذاته الى دراسه الادب بشغف ولهو دون ان ادرك من اين جاءت في هذه الوقت. ولما وفدت الى القاهره لتحصيل شهاده الاستاذيه الدكتوراه كما يقولون وجدتني اتجه برغبه عارمه الى جانب اخر من جوانب المعرفه الا وهو الفلسفه. ولكم سالت نفسي ما الذي يهدو بي الى هذه الغربه دون ان اعلم جوابا. كان المفتاح الذي حبب الي دراسه الفلسفه كتاب المقولات العشر الذي درسته على والدي رحمه الله. ثم ان الله عز وجل حبب الي دراسه الفلسفه فاقبلت اليه ادرس الفلسفه القديمه والحديثه منها. ولكني اقول لكم بحق ادركت فيما بعد الحكمه الربانيه من انه ساقني الى هاتين الرتبتين. الاولى هوايه الادب بكل جوانبه، الثانيه التعلق بالفلسفه. علمت يقينا ان الله عز وجل ارادني بالفلسفه. الحكمه التي ادركتها بيقين هي ان الله عز وجل شاء ان اجند معارف الشرعيه ومعلوماتي بدين الله عز وجل بدءا من عقائده الى عباداته فتشريعاته فاخلاقياته. اراد الله عز وجل ان اجند هذه المعرفه للدعوه ولتحفيد الناس الى دين الله عز وجل. ويبدو ان الادب خير خادم لمن شاء ان يقرب المسافه بين حقائق الدين وبين عقول الناس. وما الادب ايها الاخوه؟ انه الوعاء الارق والتعبير الروحاني المتالق الشفاف الذي يجعل المعنى ينساب الى العقل دون صعوبة ثم ينساب الى القلب ليطمئن فيه. لما تبين لي هذا الامر اعرضت عن الادب الذي اخذت منه الجرعات الكافيه. ثم ان الله وفقني لان استخدمه سلاحا في طريق الدعوه الى الله. كذلك الفلسفه، الناس الذين احاولهم لاقربهم الى الله ولاحبب اليهم حقائق هذا الدين، ما الحاجز الذي يقف بيني وبينهم في اكثر الاحيان؟ انه حاجز الافكار مختلفة المتنوعة. ومن اين تأتي هذه الافكار؟ هي تتراكم من رؤى فلسفية واكثرها باطلة، من اوهام فلسفية تتراكم ثم تتراكم فتشكل الحجاب بين العقل وبين الحقائق. شاء الله عز وجل ان يكون لي من اضاعة دراساتي الفلسفية ما يخترق هذه الحجوم باسم الفلسفة وحقائقها إلى العقول لكي تدرك أن الحق هو هذا الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. وإني أقول هذا الكلام لأعلن على هذا الملأ المبارك الذي أتشرف بلقياه اليوم عن شكري لله سبحانه وتعالى. إذ رباني التربية المسلمة وإنساقني في رحاب المعرفة مرحلة إثر مرحلة إثر مرحلة. ولا شك أن هذا إنما كان بتربية والدي ومن خلال دعواته ومن خلال توجهاته. لم تنتهي رحلتي في فجاج العلم عند هذا الحد أيها السادة والسيدة. لقد شاء الله عز وجل ان يتوج ذلك كله بشيء اخر اقوله لكم انه الحب. ولكم سالت نفس ترى فهذا الشعور الذي ينزاه يمثل حاجزا يحول بيني وبين إتمام رحلتي إلى الطهر. أما هو سلم يوصل الصعود إلى مرضاة الله. الواقع أن الجواب لم يأتني فجأة ومرة واحدة، وإنما جاءني اتباعا، وجاء الجواب في الرصيد النهائي. وقبل أن أقول لكم ما الجواب، أعود إلى والدي ومنهجي التربوي الذي أخذني. بفضل شبابي استقدمني إلى غرفته يوما وقال لي بأسلوب الآمن الجاذب: ائتني بورقة وقلم واكتب لي هنا صفحة عن الحب. قلت له آنذاك: ما أظنني قادرا على أن أفعل شيئا مما تقول، ليس في ذهني ما يمكن أن أقوله. وأذكر أيها الإخوة والأخوات أنه غضب آنذا وقال بعض الكلمات القاسية، منها قوله: لقد ظننت أن في رأسي أين عافيك يا أمك، وما علمت أن أبطك مجتبة غير صالحة لهذا الغراس. غبت عنه وغبت عن هذا الطلب لسنوات، ثم إن الله عز وجل فجر بين جوانحي الشعور الذي كان ينتظره والدي. وصلت كلمات كان عنوان هذه الكلمات ونجاة قلب كثير. وتذكرت هذا الامتحان الذي زجني والدي فيه قبل سنوات، فغدرت مسرعا إليه وقلت: أتذكر يوم طلبت مني أمرا فعجزت آنذاك عن تلبيته؟ لقد شاء الله عز وجل اليوم أن ألبي ما قد طلبت. أتسمح لي أن قال أقرأ؟ وقرأت لا الصفحة بل الصفحات التي كتبتها بعنوان مناجاة قلب كثير. تألق وجه والدي وقال: هذا هو النهج الذي يوصلك إلى الله. من الصعب أيها الإخوة أن يدرك الإنسان البعد الكامل في هذا المعنى. كثيرون هم الذين يتصورون العكس. هذا الشعور ربما يزج لصاحبه إلى متاهات، ربما يزج لصاحبه إلى البعد عما ينبغي أن يسلكه إلى الله عز وجل. لكن الأيام أثبتت حقيقة ما كان ينتظره الوالد. لم يستطيع الإنسان المؤمن الذي سلك سلم الوصول إلى الله أن يصل إليه بعد المعرفة اليقينية إلا عن طريق جذوة الحب. وما دام القلب خاليا عن هذه الجذوة فإن الأفكار وحدها لن تفيده شيئا، ولن يستطيع أن يجعل منها بضاعة رائجة ومفيدة أو مثمرة في طريق الدعوة إلى الله أبدا. بالحب تصلب الدعوة إلى الله عز وجل، وبالحب تسرد كلماتك السهام إلى أفئدة من يناجيهم الداعي ويحاوره ويحبب إليهم الإيمان ويقربهم إلى الله عز وجل. كنت أسير في طريقي في رحلة هذه التي وضعني والدي في أولها ودفعني إلى النهاية. كنت أسير في هذا الطريق وهذه المشاعر تحتاج أو تلتهب أو تتألق بين جوارحي. ولا أنكر أنني كنت ألتفت إلى اليمين آنا وإلى اليسار آنا خلال هذه الرحلة، ولربما استوقفتني المشاهد في بعض الأحيان بدافع غريزي، ولكني أحمد الله أنني كنت ألتفت ولكني لم أكن أتوقف. وكأن حامل الشوط يقول لي: امضي فمبتغاك أمامك، وينبوع الحب أمامك ليس عن يمين الطريق ولا عن يساره. تابعت الطريق وتابعت طريق إلى أن وجدتني أمام ينبوع الفضل، أمام مصدر الإحسان لمن يتعشق الإحسان، وأمام مصدر الجمال بل ينبوع الجمال كله لمن يأسره الجمال، وأمام مصدر العظمة لمن تبهره العظمة. وقفت أمام هذا المعين وتذكرت قول أحدهم: كانت لقلبي أهوام مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوامي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاك، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا دني ودنياي. هذه هي بضاعتي أيها الإخوة التي وفقني الله عز وجل للسير في طريقها، أكرمني الله عز وجل بما أكرمني به من علم، وأرفضني خلال ذلك بالأدب خادما للعلم المقرب إلى الله، وأكرمني بجماعات أحمد الله عليها من الفلسفة لتكون هي الأخرى خادما في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل زوج طريق هذا كله في عمل أبتلي أقبل فيه على نفسي أولا، ثم أقبل فيه إلى إخوان ثانيا، زوج ذلك كله بسمات واحدة أعتز به ألا هو الحب، من خلال الحب أخاطب الناس على اختلافهم، ومن خلال الحب جعلت قلبي وعاء نظيفا من الأحقاد، من السخاء، من التضاحي، ومن خلال الحب آمل وأرجو أن ألقى الله عز وجل، لا أقول وهو عكرا، بل آمل أن ألقى الله عز وجل وقد غفر لي تقصيري، وصفح عني صفح الجنة. بقي أن أجيب عن سؤاله فأراود كل منكم، بل إنه ليفوق بذلك. كيف أتخذ من هذا الحب وسيلة أمام هذه المشكلات التي تعصف بنا؟ كيف أجعل من الحب أداة؟ أحاول أن تتعالى بها أمتنا فوق هذه المصيبة التي نمر منها بهذا المنعطف الخطير، هذا المنعطف الذي ما كنت أتخيل أن حياتي ستشهد كارثة مثله تحيط بهذه اليوم. من خلال الحب استطيع أن أعالج هذه المشكلة. نعم، كيف؟ المصيبة أيها السادة والسيدات لا تكرم في هذا التحقيق والتنفيذ والتبريح والتشريد والتهليل في الدنيا. هذه المشكلة هي ثمرة لمشكلة القبر. هذه المشكلة هي صدر لسبب سابق عليه. إنه كما قلت بالأمس غبار لمصيبة أسبق منها. المصيبة الكبرى تتمثل في واقع هذه الأمة. تتمثل في واقعنا المؤسف. هذه المصيبة هي التي ينبغي أن تقف عندها اليوم. الأنظر يمينا وشمالا. فأجد قادة مسلمين مؤمنين لهم نصيب ما من إيمانهم بالله واعتزازهم بهذا الدين، وأنظر فأجد أيديهم لا تزال ممتدة إلى تلك اليد المطموسة في يوم الأبرياء التي تتقاطع منها دماء الأطفال والأمهات والمراءات من الناس. كيف تظل هذه اليد العربية كما يقولون والمسلمة قبل ذلك تظل ممتدة وكأنها أصبحت عضوا أشد لا يستطيع أن يتراجع؟ كيف تظل هذه اليد ممتدة لتصافح الضفر؟ لتصافح التنكيل، تصالح الهدفية. هذا هو مصدر المصيبة. لو أن هذه الأمة راعت حق الله سبحانه وتعالى المترتب على أعناقها، لو أنها راجعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إذا لست في الثغرات التي نراها اليوم كما اتينا خالد المسلمين. لا اقول بين الشعوب المسلمين، الشعوب المسلمه لم تنتعش في يوم من الايام الشروريه نحو الحدث الاخر كما تحدث في هذا العصر. لو ان قاده المسلمين ادركوا حق الله في اعناقهم ووضعوا اسلامهم من حياتهم موضع التنفيذ، اذا لست في الثغرات ولقضي على التشرف ولتحقق الوحدة ولظهر هذا القتل القذر عدو الله قبل أن يقوم عدوا لنا، لظهر أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا يستطيع كما تختفي الاستقبال. مصيبتنا هنا، وعلى هذا ينبغي أن أتجه للحديث بلا قادتي، أستعمل سلاحكم أخاطبهم باسم الحق، وبأن كنت بالقاتل وتوجهت إلى قارة أرض الكنان أولئك الإخوة أخذت معرفة على أنصارهم وأحدثهم عن واجبهم من خلالك، وليس أننا جميعا نعرف على هذا الأمر، ليس أن دعاة إلى الله عز وجل يشكلون من منهجهم هذا الأوركسترا واحدة يعرفون على هذا النشيد بعد المنطق العلمي وبعد التاريخ العسكري الى بلد يحيى. ليس لشان المعارض، ليس بيني وبينه جسود وخوار ابدا، انما الحديث مع ابنائه مع قادتنا الذين اثروا الدون على الاعداء والذين اثروا مصلحه اليوم المصلحه العاجله على المصلحه الكليه، لا اقول العاجله بل العاجله هو العاجله معا. نعم منطق اليوم هو المنطق الدائم الذي ينبغي ان يتوج فيه العلم والادراك والدرايه الحقيقيه بحقائق الاشياء. وبعد فمرة أخرى أختم كلمتي بما قلت بدأتها به، أنقل إلى ذلك ممثلة في مؤسسها الصديق الأستاذ عدنان وفي أسرتها جمعاء، وأتوجه إليكم أيضا جميعا، يعني أنقل إليكم شكرا لي. أنا فريد كما قلت لكم، التكريم ليس لي وإنما هو للعلم فيما تصورتم ورأيتم، إذا لابد أن أكون وفيا فأنقل الشكر العلم بجوانبه المختلفة التي قد تتصورونها لدارك ولكل من يكرم العلم ولكل من يكرم القيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا التكريم حافزا جديدا يحفزني في بقية أيام فوق هذه الأرض لأعتصر من حياتي سبيلا أبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى.